الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول المؤلف غفر الله له: فصل. والصحابة خير الناس بعد الأنبياء، وأفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وخلافتهم صحيحة على هذا الترتيب. ونقر بفضيلة آل البيت والعشرة وأهل بدر والمهاجرين والأنصار وأصحاب الشجرة ومن أنفق من قبل الفتح وقاتل، ولا نفرق بين أحد منهم في المحبة وسلامة الصدر، ونكف عما شجر بينهم، ولا نسب أحدا منهم ولا نطعن فيه. هذا هو الاعتقاد في الصحابة رضي الله عنهم. اعتقاد أهل السنة فيهم أنهم خير الناس بعد الأنبياء، فالأنبياء خير الخلق الذين اصطفاهم الله تعالى لتبليغ رسالاته إلى الناس، ثم بعد ذلك يأتي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأدلة على تفضيلهم كثيرة معروفة، منها قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فالصحابة عد لهم الكتاب والسنة، وشهد لهم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بالخيرية والفضل، فلا بد من اعتقاد هذا ولا يجوز خلافه. ثم إنهم في أنفسهم يتفاضلون، فبعضهم أفضل من بعض، وأفضلهم أربعة على هذا الترتيب: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. هذا هو الترتيب الذي دلت عليه النصوص وانعقد عليه إجماع أهل السنة. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد والنبي صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. فتفضيل الثلاثة مقطوع بهم في هذا الحديث، مقطوع به في هذا الحديث، وهو عمدة أهل السنة في تفضيل الثلاثة. وبعد ذلك الرابع علي رضي الله عنه، لأن خلافته صحيحة، والخلافة لا تكون إلا للأفضل عند السعة والاختيار، ولأن فضائله على الخصوص تدل على فضيلته بعد الثلاثة رضي الله عن الصحابة أجمعين. فمن تأمل في فضائل علي التي ثبتت فيه بالخصوص فإنه يعلم أنه رابع الصحابة في الفضل بعد الخلفاء الثلاثة. وخلافتهم صحيحة على هذا الترتيب. هذا أيضا اعتقاد أهل السنة، أنهم يثبتون خلافة الأربعة على نفس الترتيب الموجود في الفضل، فترتيبهم في الخلافة هو ترتيبهم في الفضل، وترتيبهم في الفضل هو ترتيبهم في الخلافة، فخلافتهم صحيحة كل واحد في وقته وزمنه. ونخر بفضيلة آل البيت إلى آخره. هذا هو الاعتقاد التفصيلي في حق الصحابة، بمعنى أن من ثبتت له فضيلة معينة فلا بد من الإقرار بها وإثباتها له، أيا كان هذا الشخص، سواء كان طائفة أو فردا، سواء كان جماعة أو فردا. فكل ما ثبت من فضائل الصحابة فإنه يجب الإقرار به وإثباته. فمن ذلك آل البيت لهم فضيلة خاصة أوصى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك العشرة المبشرون بالجنة، ومن ذلك أهل بدر لهم فضيلة خاصة، قال صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ومن ذلك المهاجرون والأنصار ذكرهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والمهاجرون أفضل من الأنصار لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ومن ذلك أصحاب الشجرة وهم الذين بايعوا تحتها، وذلك في واقعة الحديبية لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، فهؤلاء يقال لهم أصحاب الشجرة، وهم الذين ورد فيهم قول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ومن أنفق من قبل الفتح وقاتل، تفضيل من أسلم قبل الفتح على من أسلم بعده، فمسلمة الفتح وإن كانوا لهم فضل ومزية إلا أن من أسلم قبل الفتح أفضل منهم. قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. ولا نفرق بين أحد منهم أي الصحابة في المحبة وسلامة الصدر، فهذا رد على من فرق بينهم فأحب بعضهم وأبغض بعضا وكان صدره سليما لبعض دون بعض، فهذا خلاف اعتقاد أهل السنة. اعتقاد أهل السنة أنهم يحبون الصحابة أجمعين، لا يفرقون بينهم في المحبة، لا يحبون بعضا ويبغضون بعضا، إنما يحبون الصحابة كلهم، ولا تفريق بينهم في سلامة الصدر، فسلامة الصدر موجودة لهم أجمعين، بمعنى أنه لا يكون في الصدر غل ولا طعن على أحد فيهم، فهم لهم الفضيلة ولهم المنزلة العالية، فإثبات المحبة لهم أجمعين هذا أمر لا بد منه، وكذلك سلامة الصدر لهم أجمعين، وخصوصا من وقعت بينهم الفتنة، فهؤلاء لا بد أن يكون الصدر لهم سليما، لا يكون فيه غل ولا طعن ولا سوء ظن. ونكف عما شجر بينهم، هذه قاعدة أهل السنة فيما وقع بين الصحابة من الفتن والإشكالات، وهذه الفتن مبنية على التأويل والاجتهاد، فالأصل أننا نكف عن ذلك ولا نتكلم فيه إلا بقدر الحاجة لبيان الحق من الباطل وبيان الاعتقاد الصحيح، فعندئذ يجوز الكلام في تلك الأشياء التي وقعت، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بتصويب بعضهم وتخطئة بعض، كما قال لعمار: تقتلك الفئة الباغية، وقال في الخوارج: يقتلها أولى الطائفتين بالحق. فالنبي عليه الصلاة والسلام صوب وخطأ، فهذا أيضا لا بد منه حتى ينضبط المعتقد، لكن ما دام ليس هناك حاجة فإن الأصل أننا نكف عما وقع بينهم من الفتن ولا نتكلم في ذلك. وأعظم الفتن التي وقعت ما وقع بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، فعلي كان هو الخليفة بعد مقتل عثمان، ولكن امتنع معاوية من الدخول في بيعته حتى يقتص أولا من قتلة عثمان، ولكن الأمر في أوله لم تكن فيه القدرة، لم يكن علي في أول أمره قادرا على القصاص لأشياء يطول الكلام فيها، ف فكان لابد من تثبيت أمر الخلافة أولا، ثم بعد ذلك ينظر في القصاص والبحث عن القاتلين. وأما قبل ذلك فإنه لم يكن ينبغي البحث عن القتلة، ولم يكن ينبغي القصاص منهم قبل استتباب الأمر والاتفاق على الخلافة. فعلي قاتل على هذا الأمر، ومعاوية قاتل على هذا الأمر، كل بتأويل واجتهاد، وهذا هو السبب الذي وقعت لأجله الفتنة. لم تكن الفتنة على الدنيا ولا على الملك، إنما كانت على التأويل والاجتهاد. فهذه خلاصة ما عليه أهل السنة في هذا الباب. ولا نسب أحدا منهم ولا نطعن فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فنهى عن سب أصحابه، وذلك لما لهم من الفضيلة، فلا يجوز سبهم ولا الطعن فيهم ولا التنقص منهم، وخصوصا إذا كان الأمر يتعلق بعامتهم، بمعنى أن يكون السب والطعن في أكثرهم وعامتهم، وخصوصا أيضا إذا كان تكفيرا، كما تفعل الروافض لعنهم الله، يكفرون الصحابة إلا نفرا يسيرا. فهذا خلاف النص المقطوع به في الكتاب والسنة، وخلاف اعتقاد السلف الصالح، وهذا يؤدي إلى إبطال الكتاب والسنة، لأن الصحابة هم الذين نقلوا هذا الدين، نقلوا الكتاب والسنة إلى الناس، فلو أنهم سقطوا فقد سقط الكتاب والسنة، لأنه لا يقبل نقل الفاسق فضلا عن الكافر. فهذا الأمر خطير، ليس أمرا يسيرا ولا تسامح فيه. من سب الصحابة أو كفرهم فلا بد من البراءة منه، إن لم يكن كافرا بتكفيره إياهم. نكتفي بهذا القدر.